بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. هذا الحديث من أجمع الأحاديث تعريفا بالإيمان وبيانا له، وأنه شعب كثيرة، وهو يعرف عند أهل العلم بحديث الشعب أو بحديث شعب الإيمان، ومنهم من أفرده بالتصنيف، بل منهم من أفرد فيه مجلدات كبار. وقد أفاد هذا الحديث أن للإيمان شعبا وأجزاء عديدة، وليس منحصرا في جانب معين، بل يتناول ما يكون بالقلب وما يكون باللسان وما يكون بالجوارح. فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المختصر في ألفاظه الجامع في معانيه ودلالاته ما يتعلق بالقلب وما يتعلق باللسان وما يتعلق بالجوارح على وجه التنبيه، لنعرف شموله وتعدد شعبه وتنوع خصاله. فقال: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. والحياء مكانه القلب، وإماطة الأذى عن الطريق فعل بالجوارح، وقول لا إله إلا الله نطق باللسان وعقيدة في القلب. ولنعرف أن هذه الشعب للإيمان ليست على مستوى واحد ولا على مرتبة واحدة، بل لها أعلى ولها أدنى. وأعلى شيء في الإيمان لا إله إلا الله، فهي الرتبة العلية والدرجة المنيفة والمنزلة الرفيعة، ثم أمور الدين تأتي دونها على تفاوت عظيم بينها، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وبين هاتين الشعبتين، شعبة لا إله إلا الله التي هي أعلى الشعب، وشعبة إماطة الأذى عن الطريق التي هي أدنى الشعب، شعب كثيرة، منها ما هو أقرب للأعلى، ومنها ما هو أقرب للأدنى. ولنعرف أيضا أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه. أليس من الواضح المتقرر تفاوت أهله في قيامهم بهذه الشعب؟ بل إن المسلم يجد من نفسه في بعض أيامه زيادة واستكثارا من هذه الشعب، وفي بعضها قصورا وتقصيرا. ولهذا قال الصحابي الجليل عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه: الإيمان يزيد وينقص، قيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وسبحناه وحمدناه زاد، وإذا غفلنا نقص. فالإيمان يزيد وينقص، وهذا يحس به كل أحد من نفسه. وقد اشتمل هذا الحديث العظيم على فوائد كثيرة تتعلق بالإيمان. فمن فوائده أن الإيمان شعب كثيرة وخصال عديدة، قال: 74 شعبة. ومن أهل العلم من يرى أن العدد لا مفهوم له، وإنما المراد به التكثير. فالإيمان شعب كثيرة وخصال متعددة وأعمال متنوعة. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، سواء منها أعمال الجوارح كإماطة الأذى عن الطريق، أو أعمال القلوب كالحياء. ومن فوائد هذا الحديث أن خصال الإيمان ليست على درجة واحدة في الفضل، بل هي خصال متفاوتة وأعمال متفاضلة وشعب بعضها أفضل من بعض. ولهذا قال: أعلاها وأدناها. فهذا دال على التفاوت بين شعب الإيمان. ومن فوائد هذا الحديث أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله ليسوا فيه على درجة واحدة، بل بينهم تفاوت عظيم، وذلك بحسب حظهم من شعب الإيمان زيادة ونقصا، قوة وضعفا. ومن المعلوم أن أهل الإيمان في قيامهم بهذه الشعب، شعب الإيمان وخصاله، بينهم تفاوت كبير، وهم في الجملة في هذا التفاوت ينقسمون إلى أقسام ثلاثة ذكرها الله سبحانه في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ومن فوائد هذا الحديث أهمية التوحيد وعظم شأنه، وأنه أول الأمر وأساسه، وعليه قيام دين الله. والتوحيد هو مدلول لا إله إلا الله، فهي كلمة التوحيد، وهي كما في هذا الحديث أعلى شعب الإيمان، فإن أعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله، والمراد بقولها أي بالقلب عقيدة وباللسان نطقا وتلفظا، لأن الأصل في القول إذا أطلق أن يشمل قول القلب وقول اللسان، كقوله تعالى: قولوا آمنا بالله، ليس المراد قولوها بألسنتكم قولا مجردا، بل قولوها بقلوبكم إيمانا واعتقادا، وبألسنتكم نطقا وتلفظا. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فأعلاها قول لا إله إلا الله، أي أعلى شعب الإيمان أن يقول لا إله إلا الله عن عقيدة وإيمان وتوحيد. أما إذا قال لا إله إلا الله قولا مجردا ولم يحقق التوحيد الذي دلت عليه، فإنها لا تنفعه. ومن فوائد هذا الحديث فضل لا إله إلا الله وعظم شأن هذه الكلمة المباركة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، فهي أفضل الذكر، وهي أعلى شعب الإيمان، وهي أعظم مباني الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث، وهي مفتاح دعوة الرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن فوائد هذا الحديث أن التوحيد والعناية به أمر مقدم على كل أمر، فإن التقديم يدل على الاهتمام والتعظيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قدم هذه الكلمة على كل شعب الإيمان وجميع خصال الدين. فيستفاد من ذلك أن الواجب على كل مسلم أن تكون عنايته بأمر التوحيد تفقها وفهما وعملا مقدما على العناية بأمور الدين الأخرى، كيف لا والتوحيد هو الأساس الذي يبنى عليه الدين، فإن مثل كلمة التوحيد في الدين كمثل الأصول للأشجار والأساس للبنيان. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ومن فوائد هذا الحديث أهمية الإحسان إلى عباد الله بجميع وجوه الإحسان المهيئة والمتيسرة للمرء، وأن هذا باب من أبواب الرفعة عند الله. ومن ذلك إماطة الأذى عن الطريق، أي عن طريق المسلمين. وإماطة الأذى عن طريق المسلمين عمل يسير، لكن ثوابه عند الله ثواب عظيم، وهي صدقة من مميط الأذى عن الطريق على إخوانه المسلمين، فإماطة الأذى عن الطريق صدقة. وهذه الخصلة هي أيضا من الدلائل على تفاوت الناس في الإيمان وشعبه وخصاله، لأنك إن نظرت إلى حال الناس مع هذه الشعبة من شعب الإيمان تجد أنهم في الجملة ثلاثة أقسام: قسم يضع الأذى في الطريق، وقسم يدع الأذى في الطريق، وقسم يميط الأذى عن الطريق، وهو من خير الناس وأفضلهم وأنفعهم لعباد الله. وقد جاء في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن رجلا مر بغصن شجرة ذي شوك في طريق المسلمين فقال: والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فنحاه عن الطريق فشكر الله عمله فأدخله الجنة. ومن فوائد هذا الحديث ألا يتقال المسلم من أعمال البر والإحسان شيئا، فقد تقوم بعمل تراه قليلا وتظن أن مثوبته عند الله قليلة، ويكون هذا العمل الذي تراه قليلا سببا لدخولك الجنة، مثل ما حصل في قصة هذا الرجل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خبره. ومن فوائد هذا الحديث أهمية الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الأعمال، بما فيها الأعمال التي يقصد بها نفع الناس كإماطة الأذى عن الطريق، فإن هذه الأعمال لا تدخل في صالح عمل المرء إلا إذا ابتغى بها وجه الله. فمن فعل هذه الأعمال من أجل ثناء الناس ومدحهم ولم يقصد التقرب بها إلى الله فإنها لا تدخل في صالح عمله، إذ لا يدخل في صالح العمل إلا ما قصد به التقرب وأريد به وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومن فوائد هذا الحديث عظم شأن الحياء وهو من أعمال القلوب، وأن الحياء من الإيمان وداخل في شعبه، والحياء خلة مباركة وخصلة عظيمة إذا قامت في قلب العبد حجزته عن الرذائل ودفعته للإقبال على الفضائل. ومن نزع من قلبه الحياء لم يبالي بما وقع فيه من شر أو فساد. وفي الحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومن فوائد هذا الحديث الحث على العلم الشرعي والتفقه في دين الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن شعب الإيمان كثيرة وأن لها أعلى ولها أدنى، تضمن هذا الذكر حثا للعباد على تعلم هذا الإيمان بشعبه، سواء منها ما كان قريبا من الأعلى أو ما كان منها قريبا من الأدنى. ولهذا العلماء رحمهم الله بذلوا جهودا كبيرة في التفقه في هذا الحديث نفسه، حتى إن بعضهم أفرد فيه مجلدات تفقها في هذا الحديث العظيم، ومنهم من أمضى في هذا الحديث تفقها فيه السنوات. ومن الأخبار العجيبة قصة ابن حبان رحمه الله مع هذا الحديث التي أخبر هو بها عن نفسه. قال رحمه الله: وقد تتبعت معنى الخبر مدة، وذلك أن مذهبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم قط إلا بفائدة، ولا من سنته شيء لا يعلم معناه، فجعلت أعد الطاعات من الإيمان فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئا كثيرا، فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان فإذا هي تنقص من البضع والسبعين، فرجعت إلى ما بين الدفتين من كلام ربنا وتلوته آية آية بالتدبر، وعددت كل طاعة عدها الله جل وعلا من الإيمان فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين، فضممت الكتاب إلى السنن وأسقطت المعاد منها فإذا كل شيء عده الله جل وعلا من الإيمان في كتابه وكل طاعة جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان في سننه 79 شعبة لا يزيد عليها ولا ينقص منها شيء، فعلمت أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخبر أن الإيمان 74 شعبة في الكتاب والسنن، فذكرت هذه المسألة بكاملها بذكر شعبه في كتاب وصف الإيمان وشعبه، بما أرجو أن فيها الغنية للمتأمل إذا تأملها، فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب. الحاصل أن من فوائد هذا الحديث الحث على العلم والترغيب فيه وأهمية العناية بمعرفة الإيمان ومعرفة شعبه وخصاله المتنوعة. ومن فوائد هذا الحديث أن من الإيمان ما يكون في القلب، ومنه ما يكون باللسان، ومنه ما يكون بالجوارح كإماطة الأذى عن الطريق. فليس الإيمان شيئا يكون في القلب فقط، بل الإيمان كما قال أهل السنة قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وأيضا عمل بالقلب. فالقلب له أعمال كثيرة منها الحياء كما في هذا الحديث. هذا ومن كثرت عليه شعب الإيمان وأراد ما يعينه على القيام بها والإكثار منها فليكثر من ذكر الله. فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وغيره. فدله عليه الصلاة والسلام على شيء يعينه على شرائع الإسلام والاستكثار منها، وهو ذكر الله. فمن واظب على ذكر الله سبحانه سهلت عليه الشرائع ولانت، فإن الذكر من أكبر العون على الطاعة، فهو يحبب إلى العبد الطاعة ويسهلها عليه ويلذذها له بحيث لا يجد لها كلفة ومشقة. أعاننا الله أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.